إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم انا نسالك ان تملا قلوبنا بحبك وازرع في قلوبنا الشوق الى لقائك، اللهم اشغل قلوبنا بالخوف منك، اللهم إنا نسألك أن تستعمل قلوبنا في الرغبة فيما عندك، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وارزقنا قلبا سليما نلقاك به. هذه المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتابي مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 141، وفيه باب بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. اللهم ارزقنا قلوبا تقنع بعطائك وترضى بقضائك. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن هذا الدواء، دواء الحرص والطمع ويكتسب به صفة القناعة، مركب من 3 أركان: الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك 5 أمور: الأول الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه. أيها الإخوة، قلنا في البداية أن هذه النفس، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هذه النفس خلقت حريصة شحيحة. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس أحضرت الشح، فهذه الأنفس في الأصل، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في أصل خلقتك نفسك حريصة، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. نفس في الأصل شحيحة، نفس في الأصل طماعة. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهذه النفس الطماعة الحريصة الشحيحة ستودي بك إلى جهنم، هي كده. وقلنا في درس الظهر خصوصا إذا ركبها الشيطان واستطاع أن يجعلها معه، استطاع الشيطان أن يستعمل النفس والشهوة والهوى في ركوبك وقيادتك إلى المهالك. حفت النار بالشهوات، فلذلك يقودك إلى النار بالشهوات، وخصوصا إذا وافق هوى النفس والشهوة. الشاهد، ما العلاج؟ العلاج الأول الاقتصاد في المعيشة. إزاي؟ النفس ترى ما لا تصبر عنه، بمعنى إن لو إنسان ما يعرفش يعني إيه الأكلة الفلانية لا يشتهيها، صح ولا لا؟ زي ما قلنا كده عن الفلوذج، أنت ما تعرفش الفلوذج فلا تشتهي، لكن اللي يعرف وشم ريحة الكباب والكفتة نفسه تروح له. اللي عرف ازاي قط النوم الفخمه اللي شكلها وبيشتهيها، اللي شاف نسوان عريانه بيشتهيها. فالعصمه الا تجد، ومن العصمه ايه الا تجد. فلذلك شيخنا قال الحال الوحيد ان يمنع نفسه من ابواب الخروج، تخرجش من بيتك. كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسحك بيتك. هواية الفرج على البترينات، رحمك الله، هواية الفرج على الإعلانات في التلفزيون، ده اللي أنا قلته قبل كده كتير، إن تسيب التلفزيون في البيت مراتك تتفرج عليه. حتى القنوات الدينية النهاردة بقت خطيرة في قضية الإعلانات. هترجع تقول لك أنا عايز الحق في الحب 99 جنيه 33 ماشي 33، ده في طقم النهاردة جه شكله كذا. مصيبة كبيرة إن أنت سايب زوجتك في البيت، ساعة ما جابوا لها عرض موبيليا بصت للموبيليا بتاعتها كده واحتقرت نعمة الله. ساعة ما شاف انت شفت عرض سيارات، عربية، اعلان عن عربية معينة، تذهب نفسك اليها. هذه هي العصمة الا تنظر، الا تعرف، الا تشتهي. اما اذا اشتهيت فهذه الشهوة لا تقف عند حد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. قال الشيخ: فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام وثوب واحد ويوطن نفسه على ذلك، وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر. الكلام ده بنقول في اللي ما عندوش، اللي ما معاش، لكن اللي عنده وسع كما شئت مباح، لكن اللي ما عندوش أن يقاتل ليحصل على زيادة، أن يضيع دينه ليحصل على ما يشتهيه، هذا هو الحرام. يقول الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. الحديث ضعيف. وفي حديث آخر: التدبير نصف العيش، برضو ضعيف. وفي حديث آخر: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. والحديث صحيح. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أن النجاة أن تخشى الله في الغضب والرضا، أن تخشى الله في السر والعلن، قدام الناس تخشى الله، وفي لوحدك تخشى الله، والقصد في الغنى والفقر. القصد هو الإنفاق بالعدل، قلت قبل كده كتير، اللي هي التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، وآتاه علما، فبعلمه اتقى الله في ماله فأدى فيه حقه ووصل به رحمه. يبقى القضية قضية أن تتقي الله في مالك. ودينا أمثلة كتير للموضوع ده. الشاهد إيه؟ إنك الاقتصاد اللي هو أن تنفق بالعدل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هو ده القصد. القصد مش إنك أنت تفنجر وتبحتر في الشهوات والمباحات وتيجي عند ربنا تقدر وتكدر وتقلل. قال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الشاهد هنا إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات منهن القصد في الفقر والغنى. القصد في الفقر والغنى. والتوسط ده يختلف من شخص لشخص، ومن حال إلى حال، ومن وقت لوقت. يعني واحد معاه 1000 جنيه، القصد اللي ينفق منهم كام؟ واحد معاه 100 جنيه، القصد اللي ينفق منهم كام؟ واحد معاه 1,000,000 جنيه، القصد أن ينفقهم إزاي؟ فكل واحد يختلف عن الثاني ويختلف في أحواله. والعدل في الرضا والغضب. اللهم ارزقنا العدل في الرضا والغضب. الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيه. اسمع النقطة الخطيرة المهمة لي: فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل. مشكلة كبيرة اللي حامل هم اللي جاي، شايل هم اليومين اللي جايين اللي قدام، لا تحمل هم غد، لا تطالبني برزق غد كما لم أطالبك بعمل غد. غد له رب، هو رب اليوم، فالذي رزقك اليوم سيرزقك غدا. ما بنقولش انسى بكرة، لكن بنقول ما تشيلش هم بكرة. الله جل جلاله يكفيك ما أهمك إن صدقت معه جل جلاله. ويعينه على ذلك قصر الأمل. دي نمرة واحد: قصر الأمل، إنك هتموت النهاردة شايل هم بكرة ليه؟ واليقين بأن رزقه لابد أن يأتيه، أدم ربنا كتب لك رزقه هيجي لك. وليعلم أن الشيطان يعيده الفقر. قال جل جلاله: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وفضلا.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. والحديث صحيح. وإذا سد عنه باب رزق كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. والقضية هنا كده مهمة جدا دي، إن إذا كنت أنت منتظر رزق والرزق ده ما جاش، أخذه غيرك، ينبغي ألا يضطرب قلبك. لازم تؤمن أن ما إن كان رزقك فإيه؟ سيأتيك، وإن لم يأتيك يبقى مش رزق، مش رزق، خلاص راح لغيرك. إذا اطمأن قلبك لذلك، وأن الله جل جلاله كريم حكم عدل لا يظلم، فإذا علمت ذلك اطمأن قلبك إلى الله، اطمأن قلبك إلى الله فلا ينزعج قلبك. الثالثة: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل. وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول مع ما يحصل له من ثواب الآخرة. اسمع وحط مستطيل خط حوالين الجملة اللي جاية دي، اكتبها عندك: ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته، ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. ناقص الإيمان ركيك العقل، يذل نفسه لشهوته. من القصص اللطيفة، لو ان المزاج مش لطيف النهارده، بس في مرة رحت يا رب روق بالي وبالكم جميعا، رحت مرة أقضي مصلحة في مصلحة حكومية، فرتبة كبيرة في المصلحة دي، أول ما دخلت عليه قال لي: أنت محمد حسين يعقوب؟ قلت له: أيوة أنا محمد حسين يعقوب. أنت بقى اللي ماشي بيتي من ورايا، أنت بقى اللي بوظ، مش أنت اللي بقى أنت. فالمهم قعدت على الكرسي سبته يخلص، بعد ما يخلص ايه المشكله بقى؟ قال لي: يا سلام على الهدوء يا اخي، عارف الورقه اللي انت جاي عنها دي؟ عمرك ما هتطلب، مش عمري، مش هتاخدها. قلت له: مش دي مشكله، مشكلتك انت ايه بس قول لي الاول، قال لي: تفهم، سيبك من الورق، مش عايزين منك ورق. فقال لي: مراتي يا سيدي بتسمعك. سمعت حضرة سعادتك بتقول ان التدخين السلبي اضر على الاطفال من التدخين، يعني لما انت تدخن وتنفخ الدخان والاولاد يتنفسوا الدخان ده يضرهم، يضر رئتهم ويضر قلبهم، فمن ساعتها مخلياني ما دخنش الا في الحمام. كل ما عاوز ادخن سيجاره في البيت في الحمام، والشفاط يشتغل وما اخرجش بعد ما الحمام ينضف. الشاهد ايه هنا بس في القصه؟ الذل ده، ان السيجاره اذلته ان هو يدخل الحمام ويسيب عياله ومراته قاعدين وهو يدخل الحمام عشان يدخن سيجاره. فده كلام. طب انت ليه السيجاره دي تزل لك الذل ده؟ دوس عليها بالكسب. نعم. تقول انت بتعبدها السيجاره دي، انت بتعبدها، دي الهك اللي هي بتقول لك روح تروح، تعالى تعالى، طلع طلع، تدفع تدفع. نعم. لازم تفهم السيجارة دي، انت ترضى ان البتاعة دي نجسة تحكمك، حطها تحت الجزمة وبعدين نتفهم. الشاهد ايه؟ ان قد تزيلك معصية، معصية واحدة، انك انت بتتفرج على حاجة حرام وحد شافك يفضل يزلك بيها دايما، حد يعرف عنك تبقى قدامه كسر عينك. عشان كده قلنا هنا ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. المهم تزلك معصية، خليك دايما عزيز بالله، عزيز بالطاعة، واعلم أن المعصية تزل. قال الحسن البصري: هم وإن هرتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. عاصي هيذلك، ما يغركش بقى العربيات الفخمة والمكاتب الضخمة والحراس ما يغركش. العاصي زي ما قلنا كده، ما تشوفوش بقى ده العاصي ده او الظالم ده او ده، لما يروح البيت والجزمة من 7 سنتي، كعب 7 سنتي على دماغه، ذل حقيقي. تأكد من هذا، أبى الله إلا أن يذل من عصى. هيذل بقى لمراته، هيذل لحد مسك عليه حاجة، هيذل لابد. المعصية ذل. إذا أردت العز فليس العز إلا في طاعة الله. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بطاعتك، ونعوذ بك من الذل بمعصيتك. الرابع: أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراضي للناس والحمقى منهم. قال إيه؟ إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيلي، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ وإذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، فأشد ما يزهدك في الدنيا مشاركة الفساق. هي الدنيا دي بتاع مين؟ بتاع الأنبياء والصالحين؟ بتاع أولياء الله الصالحين والمتقين؟ لا، دي بتاع أراضي للناس، أراضي للناس. فلذلك ده يخليك شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر، ربط على بطنه الحجر، عارف يعني ايه؟ المعدة، المعدة. مش النهاردة بيعملوا بيحطوا بالونة في المعدة؟ اهي دي الحجر، بس بيحطوا بالونة على المعدة عشان ايه؟ بعد ما انفجر البطن. لكن الرسول كان بيحط بالونة على المعدة عشان مش لاقي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يسلم من الجوع، من الجوع. وأن يكثر تفكره ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين، ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين مشابهة أراضي للعالمين المتنعمين بالشهوات أو صفوة الخلق عند الله الذين لا يجدون، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إنه أنه إن تنعم بالأكل
فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطن فالعصفور أكثر استفادا منه. الخامس، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. فصل في لزوم القناعة لمن فقد المال. ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار والصناعة المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: الإسلام دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، أن الخلقين في الدين السخاء وحسن الخلق، دل من أهم الأخلاق في الإسلام مع الحياء، السخاء وحسن الخلق. حسن الخلق الحياء من حسن الخلق طبعا، لكن السخاء الكرم البذل الإنفاق ده أصل من أصول قام عليه الدين. اوعى تفكر إن الدين ده قام على غير الكرم. لما تشوف كده إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخرج ماله كله أربع مرات وهو مهاجر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خد ماله كله، ثم بعد ذلك لما الرسول دعا إلى الإنفاق أتى بماله كله. والقصة مشهورة: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وبغزوة العسرة أخرج ماله كله 4 مرات، يطلع فلوسه كلها. قل لي وبعدين؟ هو طلع فلوسه كلها أول مرة، وبعدين ربنا رزقه خير منه وطلعها تاني، وربنا رزقه خير منه وطلعها ثالث، وربنا رزقه خير منه وطلعها رابع، وربنا رزقه خير منها. وانت مفكر انك اذا انفقت فلوسك خلاص كده ضاعت؟ الله يقول: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اوعى تفكر ابدا ان الجنيه اللي انت طلعته ضاع ولا نقص من عندك، لا بالعكس، ده اللي عندك زاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليها ما نقص مال من صدقة. سيدنا النبي بيحلف، أقسم تصدقوا إن إذا كان في جيبك 10 جنيه تصدقت بـ5 العشرة ما نقصتش، هي 10، ما نقص مال من صدقة. الخمسة دي ربنا هيبارك فيها بـ20 بـ50 بـ100. قل لي طب هنجرب؟ لا، نجرب كلمة غلط، الله لا يجرب، ادخل على الله بيقين. أما نجرب فساعتها ستخسر المقدم والمؤخر. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجافوا عن ذنوب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر. الله، حديث ضعيف جدا. تجافوا عن ذنوب السخي، يعني لو
واحد سخي وأذنب سمحوه، فإن الله آخذ بيده كلما عثر، كلما يقع ربنا يوقفه. السخي السخي، ولذلك يعني والمعنى أيضا صحيح، فإن لوجاهة الإنسان عامل في التغاضي عن ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات يعني أصحاب الوجاهة في أهل الديانة الكبار، أقيلوا عثرته، إذا وقع عديها له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بالصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. أيضا الحديث ضعيف جدا. في حديث آخر: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. ده بقى صحيح أخيرا لأن حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال: صدقة السر تمنع مصارع السوء. نعوذ بالله من مصارع السوء. اللهم إني نسألك عيشة آلية وميتة نقية ومردا غير مخز ولا فاضح. دي ميتة السوء والعياذ بالله ومصارع السوء. يا إخوة، إذا قلنا أن الإنسان لا ينفك عن معصية، إنسان بشر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وعزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم وأدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. الإنسان صاحب خطأ، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر، وتب علينا وتقبل توبتنا. الخوف إنك تموت على معصية، فإن من مات على شيء بعث عليه. أنت كنت لسه درس الظهر طولت قوي النفس في الكلام عن مشهد يوم القيامة. يا ترى هتقابل ربنا ازاي، وهتقابل ربنا بإيه بإيه؟ شو بقى لو مت، يعني لسه كان بيذكر فلان فقيل مات سكران، فلان مات لسه يعني شاب، كنت بقول انه انسان طيب، بس الشهوات والمعاصي والدنيا اليومين دول ملخبطة ناس كتير، ملخبطة ناس كتير. وخلي بالكم ان اقرار الظلم والرضا بيه وتشجيعه ده برضو بيسبب نوع من انواع الخذلان، فبيخذل بحاجات تانية. الشاب ده شاب 34 سنة من عيلة كبيرة من الناس الطيبين اللي في ذاتهم محترمين، يقولوا أول مرة في حياته يجرب يشم شم مات فيها. لما تشوف أبوه يقول يا فطيحتي، الأب انكسر. سيبك من الأب، قابل ربنا هو كده. الواد ده اللي بيقول لي ان من نعومة اظفاره بيصلي. عندنا البيت ما حدش ما بيصليش، الكل بيصلي ويموت موتة زي دي. خزلان خزلان زي بقول لك كده، انك انت بالفضول البشري قاعد قدام الكمبيوتر فتحت حاجة حرام تشوفها وقت انت بتشوف دي، ده فضحتك قدام ربنا وانت بتتفرج على حاجة زي كده. قلت لكم قبل كده ان احد الاخوة نصب علينا نص نصيبة كبيرة كده، سبحان الله العظيم. وكان الكلام ده في رمضان يوم العيد، والله بياكل اول كحكة يوم العيد الصبح، كحكة شريق مات. او انت بقى شو الموتة بقى سببها ايه؟ مش متصور. فاوعى تفكر ان الموت بعيد عنك، ممكن تموت في اي لحظة، والخطر هتموت عليه وهتقابل ربنا ازاي وهتقابله بيه. عليكم باصطناع المعروف فانه يقي وصارع السوء. قال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. من حكايات الأسخياء قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا. أعرف واحد كان زمان مثلا إيه، أنت شفت الساعة بتاعته، قلت له جميلة الساعة دي، هي لك الجلابية الجميلة دي، هي لك. إذا جبت العصاية دي منين؟ هي لك. ما شاء الله جسمه طرية قوي بتاعتك، هي لك. كلمة هي لك على لسانه دي، فالسخاء السخاء ده طبع وسليقة في بعض الناس. كنت لسه بتكلم امبارح عن القائد، اللهم ارزقنا